السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تحذر من أن أي إجراء ضدها في الوكالة الدولية الذرية سيدمر المسار الدبلوماسي. رتل لوجستي لقوات التحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة بابل. وانتقادات لواشنطن بسبب استثنائها ولي العهد السعودي من العقوبات في قضية خاشقجي. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الذرية الدولية يحمل رسالة حسن نية لفسح المجال أمام الدبلوماسية، مضيفا أن إيران تتوقع من أطراف الاتفاق النووي اتخاذ خطوات من أجل إثبات حسن النية. وقال ربيعي إن أي إجراء يتعارض مع توقعاتنا سيترك أثرا مدمرا على المسار الدبلوماسي، ومن شأن أن يغلق نوافذ الفرص بسرعة. وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى رد إيران على اقتراح عقد اجتماع أوروبي إيراني بمشاركة أمريكا، قائلا أن الاتفاق النووي كان نتيجة جهود دولية، إلا أن خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي ألحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني دون أن تتمكن من إخضاع الشعب الإيراني أمام أطماعها التوسعية. قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن موسكو تعمل على إزالة التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبدأ اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين، وسيستمر حتى يوم الجمعة، وذلك بمشاركة 35 عضوا، وتتصدر إيران والاتفاق النووي محاور الاجتماع. ويعقد الاجتماع فيما أعلنت وسائل الإعلام الغربية أن أمريكا تعمل على إصدار قرار ضد إيران خلال اجتماع اليوم. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر من أن أي قرار يصدر من المجلس الحكام ضد إيران سيؤدي إلى إرباك الأوضاع الحالية. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي في محافظة بابل. وقال المصدر أن رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي استهدف بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش الخطرة في محافظة الموصل. هذا وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أن البرلمان ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود تقديم دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لارتكابه جرائم ضد الإنسانية على خلفية عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. ونددت المنظمة بمسؤولية بن سلمان عن جريمة قتل خاشقجي وسجن نحو 33 صحفيا آخرين. وقالت أن الدعوة رفعت إلى النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية لاختصاصها بالنظر في الجرائم الدولية الأساسية المتعلقة بالاضطهاد الممنهج للصحفيين في السعودية. وأكدت أن الدعوة تستهدف ولي العهد وأربعة مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى. تنظم الأمم المتحدة بشكل سنوي مؤتمرا يهدف لجمع تبرعات مالية لمساعدة اليمن وسط جدل كبير حول مصيرها، إذ يتهم مراقبون منظمات الأمم المتحدة باستثمار مأساة اليمنيين لصالحها واستخدام الأموال كنفقات تشغيلية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مخيبة لآمال الأمم المتحدة جاءت نتائج مؤتمر المانحين لدعم اليمن، إذ لم تصل تعهدات المانحين المقدمة إلى مليارين دولار، بينما كانت التوقعات تتجاوز تحقيق 3 مليارات ونصف مليار دولار. وفي حين أكدت الأمم المتحدة استحالة من حدوث مجاعة على نطاق واسع في ظل هذه الموارد، ترى صنعاء بأن أكبر مساعدة إنسانية يمكن أن يقدمها المانحون لليمن تتمثل في العمل على وقف العدوان وفك الحصار وإيقاف مبيعات الأسلحة من الدول المانحة التي تستخدمها السعودية ضد الشعب اليمني.
الدول التي اجتمعت هي نفسها التي تعتدي على الشعب اليمني والتي تسببت في الأزمة، وكان يفترض أن توقف هذه الحرب والحصار على الشعب اليمني للقضاء على المشكلة من أساسها.
وتنظم الأمم المتحدة بشكل سنوي مؤتمر يهدف لجمع تبرعات مالية لمساعدة اليمن، تبرعات تأتي وسط جدل كبير حول مصيرها، إذ يتهم مراقبون منظمات الأمم المتحدة باستثمار مأساة اليمنيين لصالحها واستخدام الأموال كنفقات تشغيلية. وكانت تقارير محلية ودولية قد كشفت عن فساد في عمل بعض المنظمات التي لم تقدم سوى اليسير جدا مما تتسلمه من المانحين أو بعض مواد غذائية فاسدة، مع أن ما تجمعه الأمم المتحدة سنويا كفيلا بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
يتم استنزاف هذه الأموال أكثر من 70% فيما يسمى بالمصاريف الإدارية، أكثرها سفريات، اجتماعات، احتياجات للذين سوف ينفذون هذه الإجراءات.
وبات تمويل العمليات الإنسانية ينخفض بشكل كبير منذ العام 2019 في وقت يشهد فيه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ثلثاء السكان للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، كما يتوقع أن يعاني أكثر من 16 مليون شخص من الجوع خلال العام الجاري. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن ما يقرب من نصف أطفال اليمن تحت السن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 400 ألف طفل سيموت إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل.
كشفت تقارير بريطانية جديدة أن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد قدم رشاوي لمسؤولين كبار بلندن لدعمه في مواجهة تصاعد فضائحه. وتتعلق الفضائح بقضيتي محاولة ابنتيه لطيفة وشمسة الهروب وإعادتهما القسرية، فضلا عن قضية هروب زوجته الأميرة الأردنية هي بنت الحسين من البلاد. وفي سياق آخر، واجه تعيين محمد مبارك الشامسي وزيرا في حكومة الإمارات انتقادات واسعة من قبل النشطاء، وذلك بسبب سجله الأسود في تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين. وكان رئيس مجلس الوزراء في الإمارات محمد بن راشد أعلن قبل يومين تعيين الشامسي وزيرا للدولة في الحكومة. أعلن المغرب تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط بسبب ما وصفه بالتباينات العميقة مع برلين في عدة ملفات. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن القرار جاء بسبب سوء تفاهمات عميقة مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة، داعيا جميع القطاعات الحكومية لوقف التعامل مع السفارة الألمانية والمؤسسات المرتبطة بها. وقع السودان ومصر اتفاقية التعاون العسكرية زيارة رئيس أركان الجيش المصري للفريق محمد فريد العاصمة السودانية الخرطوم. وأعرب الفريق محمد فريد عن استعداد مصر لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة، فيما رأى رئيس أركان الجيش السوداني أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق الأمن القومي للبلدين. إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي، وطالب أديس أبابا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. ونختم هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تحذر من أن أي إجراء ضدها في الوكالة الدولية الذرية سيدمر المسار الدبلوماسي. قتل لوجستي لقوات التحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة بابل، وانتقادات لواشنطن بسبب استثنائها ولي العهد السعودي من العقوبات في قضية خاشقجي. شكرا طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، فتابعونا. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج القرآن ربيع القلوب، عمود الدين يأتيكم في الساعة 7:22. تستمعون إلى برنامج همسات على شغاف القلب في الساعة 7:39، نشرة الأخبار والتقارير في 8:00 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أرض المقاومة في الساعة 8:10، وعلى مدى نصف ساعة شعراء أهل المودة يأتيكم في الساعة 8:40. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 9:00 تماما. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. ينابيع البيان يأتيكم في 10:27. في تمام الساعة 11:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله. القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيظا رب يدعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم أيها الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة من الله وبركات. أهلا بكم في حلقة هذا اليوم، وهي 11:00 من هذا البرنامج، نفتتحها تبركا بحديث نبوي شريف ينعش القلوب ببيان أن القرآن هو أفضل ما يؤتاه المؤمن. فقد روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب معاني الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أعطاه الله القرآن فرأى أن أحدا أعطي شيئا أفضل مما أعطي هو، فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. أيها الإخوة والأخوات، واضح من الحديث النبوي المتقدم أن القرآن الكريم هو بحد ذاته نعمة إلهية كبرى. إذا أعطى الله أحدا من عباده حقائقه بأي مرتبة أو مقدار، فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة لا تضاهيها نعمة أخرى، مهما كانت مالا أو ثروة أو مقاما أو غير ذلك. من هنا يتضح لنا أن من الآداب المعنوية الأخرى لتلاوة القرآن الكريم بالصورة التي تجعله عملياً ربيعاً للقلوب هو أن نطلب من الله عز وجل أن يؤتينا أثناء تلاوة كتابه المجيد ما شاء من حقائقه وعلومه التي يفتح قلوب من شاء من عباده على أسرارها المكنونة التي فيها تزكية النفوس وإحياء القلوب. ونمهد لذلك بأن نسعى لتلاوته حق تلاوته بالصورة التي تبينها الأحاديث الشريفة. روي في تفسير البرهان عن مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه في تفسير قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه. أيها الأحبة، بعد أن بيّن الإمام الصادق عليه السلام معنى حق تلاوة القرآن الكريم، قال عليه السلام: ما هو يعني تلاوة القرآن حق تلاوته؟ بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن مستمعينا الكرام، فهذا الكتاب الإلهي مبارك يشتمل على أعظم النعم للإنسان، ويهدي إلى مفاتيح الحصول عليها، وهي جميعا في الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا. أما السبيل للحصول على هذه الحكمة وما فيها من خير كثير فيكمن في تدبر آيات القرآن الكريم، فهذا التدبر يهيئ قلب التالي لكتاب الله عز وجل لنزول أنوار هدايته إلى قلبه، فيدرك وهو يتلو الآيات الكريمة ما قسم الله له من أسرارها المكنونة، فيهتدي بها إلى كل خير. أحبتنا الكرام، ختاما تقبلوا منا أطيب الشكر على طيب إصغائكم لحلقة اليوم من برنامجكم القرآن ربيع القلوب. تقبل الله أعمالكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
السر والإعلان. نادى قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان. يا من حفظت محمدا وعليه بالدين يا ذا المن والإحسان. يا من حفظت محمدا وعليه بالدين يا ذا المن والإحسان. فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا رب جد برحمة وارضا واختم لنا يا رب بالرضوان. من عذابك مشفقا بك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران. يا رب عبدك من عذابك مشفقا بك مستجير من لظى النيران. يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران.
مع الساجدين
مع القانتين
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين
عمود الدين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن الإنسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح لله. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. مستمعين الكرام، جندب بن جنادة واحد من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كان هذا الصحابي الجليل معروفا بمواقفه الصريحة، ولا تأخذه في الله لومة لائم، إذ لم يكن يستحي من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي خلده التاريخ بكنيته المشهورة أبي ذر الغفاري، إذ قل من يعرفه باسمه جندب ابن جنادة. هذا الصحابي الجليل معروف بقصصه البطولية، إن في إسلامه وإيمانه، وإن في حياته بصحبة الرسول وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقفه في الشام بإزاء معاوية بن أبي سفيان وغير هذا. جميع تلك المواقف تشهد له بالفضل والإخلاص والتفاني في العقيدة والمبدأ. ومما يخص برنامجنا من حياة هذا الرجل المجاهد، أنه جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في أمر من أموره الدنيوية، فتقدم نحوه على استحياء وقد أخذ الخجل منه، فرمقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنظراته الرؤوفة وقال: إيهن يا أبا ذر، كان لك حاجة؟ قال أبو ذر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد عرض علي رعي الأغنام، ولست أدري أقبل هذا العمل أم لا. فقال رسول الله: وما في ذلك، أليس العمل يقيلك الاستجداء وتحفظ به سمعتك؟ قال أبو ذر: بلى والله يا رسول الله، بيد أني أخشى فوات صلاة الجماعة، فإن أنا تركت الأغنام في الصحراء وحضرت الجماعة حل بها مكروه لا سمح الله، وأنا لا أستطيع أن أؤمنها آخر فيفرط بها، وهي أمانة الناس بيدي. وأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع رأسه وقال: بل خذ أغنامك إلى حيث تجد لها الكلأ المناسب. ومضى أبو ذر إلى الصحراء مع الأغنام، ومر على ذلك أسبوع كامل، وبعده رجع أبو ذر مرة أخرى إلى المدينة، والتحق بصفوف الصلاة، ثم جلس بين يدي الرسول في المسجد بعد أن سلم عليه واستأذنه بالجلوس. وكان الرسول محاطا بالأصحاب يعلمهم الكتاب ويزكيهم ويفقههم أمور دينهم ودنياهم، فهذا يسأل وذاك يشكو، وآخر له حاجة ورابع لا يبغي سوى الاستفادة من علم الرسول. وسنحت للرسول فرصة التفت فيها إلى أبي ذر وسأله عن أغنامه ورعيه، فقال أبو ذر: إنها في أمان الله. فابتسم الرسول وسأله: وكيف ذلك؟ وكان رسول الله يقصد لفت انتباه أصحابه إلى ما سيرويه أبو ذر، فقال أبو ذر: لقد رأيت شيئا عجبا يا رسول الله، فبين أنا في تلك الصحراء والأغنام ترعى إذ انتصفت الشمس قلب السماء، فنهضت إلى الصلاة وتركت الأغنام في أمان الله، وفي أثناء الصلاة أجفلت الأغنام وتعالى رغاؤها، ورأيت أمامي فجأة ذئبا كبيرا ينوي افتراس شاة منها، فوسوس لي الشيطان أن أقطع صلاتي وأهب لمساعدتها، بيد أني خشيت الله عز وجل، ومضيت أكمل صلاتي كما بدأتها، وقلت في نفسي: والله لو افترس الذئب جميعها لما آثرت على حب الله ورسوله وأهل بيته شيئا أبدا. فاقتنص الذئب شاة وجعل يجرها بأنيابه علّه يشبع بها جوعه بعيدا عن القطيع ورعيه، وما إن ابتعد مسافة حتى جاءه أسد وهجم عليه وأرداه قتيلا، وعادت الشاة إلى القطيع، وجعل الأسد يحوم حول تلك الأغنام يحرسها ولا ينال منها شيئا، حتى انتهت صلاتي فرأيته ترك ذلك المكان. ومنذ ذلك اليوم يا رسول الله يأتي ذلك الأسد ويحوم حول القطيع يحرس الأغنام كلما وقفت للصلاة بين يدي الله تعالى. وابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق قصة أبي ذر وجزاه خيرا، لكن بعض من في قلوبهم مرض أنكروا ذلك لما خلا بعضهم إلى بعض، وقال كبيرهم: أرأيتم كيف صدق محمد قول الرجل؟ ما هذا الهراء؟ أسد يأتي ويفترس الذئب ويقطعه إربا إربا، ثم يبدأ بحراسة القطيع. لا شك أن محمدا قد أصابه شيء. وصدقه الآخرون وقرروا أن يكشفوا زيف ذلك الكلام، ويذهب 20 منهم إلى المرعى ليشاهدوا ما رواه أبو ذر عن قرب، ويكشفوا للناس كذب هذا الرجل. وما إن ذهبوا واقتربوا من أبي ذر واختبأوا خلف كثبان رملية حتى وقف أبو ذر للصلاة، وسمعوا زئيرا يأتي من خلفهم، وما إن وقعت أعينهم على الأسد حتى لاذوا بالفرار وتفرقوا في الصحراء. وجاء أحدهم ونقل القصة لرسول الله، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنك أحسنت طاعة الله، فسخر لك من يطيعك في كف العوادي عنك، فأنت من أفاضل من مدحه الله عز وجل بأنه يقيم الصلاة. نرجو أن نكون قد اعتبرنا من هذه القصة مستمعين الكرام. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله آناء الليل والنهار، وأشرف الصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى آله الهداة الأبرار.
إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد وموضوع جديد في خصلة خطيرة، بل هي من أخطر ما يبتلى به المرء في أخلاقه، ألا وهي الكبر. فإذا كان في النفس الإنسانية درجات في السمو كالتقوى والخير والتواضع، فإن فيها درجات في التنازل كالشر والحسد والتكبر. وتعريف الكبر نتبينه أيها الأخوة الأعزة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال: إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق. فسئل عن معنى ذلك فقال: يجهل الحق ويطعن عليه أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع الله عز وجل رداءه.
ونتبين حالة الكبر من تعريف للإمام جعفر الصادق عليه السلام، حيث يقول: من ذهب أن له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين. قال الراوي: قلت إنما يرى أن له عليه فضلا بالعافية إذا رآه مرتكبا للمعاصي. فقال عليه السلام: هيهات هيهات، فلعله أن يكون غفر له ما أتى وأنت موقوف محاسب. أما تلوت قصة سحرة موسى عليه السلام؟
قيل: الغمص هو الاحتقار والاستصغار، والسفه هو الاستخفاف وعدم رؤية الأمر على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. إذن فالكبر أيها الأخوة حالتان متلازمتان: الأولى استعظام النفس، والثانية الاستخفاف بالآخرين والتعالي عليهم، ورؤية النفس فوق المتكبر عليه، وهو من نتائج العجب.
وقد تتفاقم رذيلة الكبر حتى تتجاوز حدودا يشعر معها المتكبر أنه يتصف ببعض صفات الألوهية، فينظر إلى نفسه أنه فوق الخلق وأنه يفضل عليهم ويتفضل بكل شيء عليهم، فيستحق بذلك العذاب الإلهي الرهيب. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الشريف:
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي.
ونقرأ في كتاب الله تعالى كيف يهدد المستكبرون عن عبادة الله وعباده: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وأيضا قال تعالى في سورة المؤمن: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وفي حديث للإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن المتكبرين يجعلون في صور الذر يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. وفي حديث آخر قال عليه السلام: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. شكى إلى الله عز وجل شدة حره، وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فأحرق جهنم.
أيها الإخوة الأفاضل، إن الكبر خلق نفسي وعلة باطنية في أعماق الإنسان تنعكس على سلوكه، فما هي بواعث الكبر يا ترى؟ في غرر حكمه ودرر كلمه يقول الإمام علي عليه السلام: كل متكبر حقير لا يتكبر إلا وضيع خامل.
وفي بيان خفايا الكبر وبواعثه قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه.
وهنا يطرح علماء الأخلاق هذه التساؤلات: إذا كان الإنسان كبيرا فلماذا يتكبر؟ وإذا كان عظيما فلماذا يتعاظم؟ لابد أن ذلك منبعث من نقص يشعر به، وضعة بينة في نفسه يعانيها، فيسد ذلك بالتكبر والتعظم، لكنه لا يدري أنه إنما أضاف إلى نقصه نقصا آخر، وأنه جنح في ارتقاء رقاب الناس سلم الخيال للواقع، وأنه أفرز وهو لا يعلم نوازع العجب والرياء والحقد والحسد معا، فرأى نفسه أقصر همة من نوال الفضائل فتقمصها خيالا بالكبر، وقد يكون الخيال ضربا من الجنون.
مر رسول الله صلى الله عليه وآله يوما على جماعة ينظرون إلى رجل يصرع، قالوا إنه مجنون، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: ليس هذا بمجنون، ولكنه المبتلى. ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره.
إخوتنا الأحبة، جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في تحذيره من الكبر قوله: إياك والكبر، فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب، وهو حلية إبليس. وهنا قد يتساءل امرئ عاقل: كيف الخلاص من الكبر بعد أن علمنا مذموميته وخطورته؟ قال علماء الأخلاق: علاجه في جانبين، نظري وعملي. الأول أن يتفكر الإنسان أنه مخلوق ضعيف، وأنه أقل من أن يتكبر، ومآله إلى الموت. يقول الإمام علي صلوات الله عليه:
عجبت لابن آدم، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ثم يتكبر. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعظم كبر فلان، فقال: أليس بعده الموت؟
وما يدرينا أيها الإخوة الأعزة ما الموت وما بعد الموت، وما البرزخ وعوالمه، وما بعد البرزخ وما أهواله. أمر هارون الرشيد، وكان ذا كبر وجبروت، بإخراج سجلات له، فإذا بهذه الأبيات لا يدري من وضعها له:
هل أنت معتبر بمن خليت، منه غداة مضى دساكره، وبمن أذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره، وبمن خلت منه أسرته، وبمن خلت منه منابره، يا مؤثر الدنيا بلذته والمستعد لمن يفاخره، نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا، فإن الموت آخره.
والجانب العملي في علاج الكبر أن يتواضع الإنسان للآخرين مقتديا بالأنبياء والأولياء، ويلوم نفسه ولا يراها تخرج يوما عن التقصير والقصور، ولا يرى أحدا أقل منه، ويتعامل مع الناس بروح الأخوة واللين والرفق، ويدعو الله تعالى بدعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام، وفيه يقول:
اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتلني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، واعصمني من الفخر.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها.
روي أن رجلا في بني إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل لكثرة فساده. مر يوما برجل يقال له عابد بني إسرائيل لكثرة عبادته، وكانت على رأس العابد غمامة تظلله، فلما مر الخليع به قال في نفسه:
أنا خليع بني إسرائيل، وهذا عابد بني إسرائيل، فلو جلست إليه لعل الله يرحمني به.
ها، من هذا؟ أنا عابد بني إسرائيل، وهذا خليع بني إسرائيل، كيف يجلس هذا إلي؟ قم.
ماذا؟
قم عنا أيها الخليع.
ماذا دهاك يا عبد بني إسرائيل؟
فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان أن مرهما فليستأنفا العمل، فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. روي أن ملكا تسلط على أحد البلدان بالظلم والجور، وكان جبارا متكبرا، فورد عليه أحد الفضلاء يعظه وينصحه:
أيها الملك، إذا كنت في صحراء منقطعة عن الناس، وأشرفت على الموت من شدة الظمأ، أتبيع نصف ملكك وسلطانك بإناء من الماء؟
أجل، هذا لا شك فيه، سأبيع نصف ملكي لأنقذ بذلك حياتي من الهلاك.
حسناً، ولو كنت بعد ذلك قد أصبت باحتباس البول وكدت أن تهلك من ذلك، أكنت تبيع نصف ملكك الآخر لطبيب يعالجك؟
نعم نعم، لا شك في ذلك، سأبيع النصف الآخر من ملكي لأبقي على حياتي، فما قيمة الملك مع الموت؟ ماذا تريد أن تقول يا رجل؟
أردت أن أقول أيها الملك إن ملكك هذا كله لا يساوي إلا شربة من ماء وبركة من بول.
ذلك انتبه الملك إلى نفسه واتعظ بما نبهه إليه ذلك الواعظ الذكي لما رأى من ضعفه الذي لا يناسبه الكبر والغرور.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.
كيف أنساك يا من لست تنساني.